بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن ييسر لنا الانتهاء من هذا الكتاب كما يسر لنا الابتداء فيه في مذاكرته ومدارسته. وهذا الكتاب هو بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني، توفي سنة 852 وولد سنة 773. كم عمره إذن؟ ولد سنة 773 وتوفي سنة 852، كم يكون عمره؟ قرابة 90. طيب، قبل أن ندخل في كتاب بلوغ المرام، أحببت أن أقدم ببعض المقدمات المتعلقة بكتب الأحكام، لأن كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام هو كتاب مصنف ومعتبر من كتب أدلة الأحكام. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سمى كتابه بلوغ المرام، بلوغ يعني الوصول، والمرام يعني المطلوب، أي الوصول إلى المطلوب من أدلة الأحكام. أدلة الأحكام هي الأدلة التي عليها مدار الفتوى والفقه، التي عليها مدار الفتوى والفقه. وكتب الأحكام هي الكتب التي جمعت الأدلة المتعلقة بأفعال المكلفين من حيث ترتب الأحكام، هي الكتب التي جمعت الأدلة المتعلقة بأفعال المكلفين من حيث ترتب الأحكام. فقولهم جمعت الأدلة يشمل ما كان آية قرآنية، ويشمل ما كان حديثا نبويا، ويشمل أيضا حتى ما جاء عن السلف من الصحابة والتابعين، يعني فتاواهم وأقوالهم. ولكن كما هو معلوم مما يتعلق بفتاوى إذن لنقل ما جاء عن الصحابة فقط، أما التابعون فشأنهم أمر آخر. كما هو معلوم موقف أهل العلم من أقوال الصحابة أو من الآثار عن الصحابة كما سيأتي إن شاء الله. فإذا نعيد مرة أخرى، كتب الأحكام هي التي جمعت الأدلة المتعلقة بأفعال المكلفين من حيث ترتب الأحكام. فالأدلة هنا تشمل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأيضا حتى ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الصحيح عند أهل العلم أن ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وما عد من ما له حكم الرفع أنه يستدل به أنه يستدل به. طيب، المتعلقة بأفعال المكلفين من حيث ترتب الأحكام، أي الأحكام التكليفية وهي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، ولذلك هم يقولون أدلة الأحكام. فالأحكام هنا المراد بها الأحكام التكليفية. ولذلك مثلا هناك مصنفات في آيات الأحكام، مثل أحكام القرآن للطحاوي مطبوع جزء منه، ومثل أحكام القرآن للكي الهراسي الشافعي مطبوع، وأيضا مثل أحكام القرآن لابن العربي المالكي، وأيضا أحكام القرآن للشافعي تصنيف البيهقي، وغيرها من الكتب المؤلفة في أحكام القرآن. إذن هذه في أحكام القرآن. يعني حسب المؤلف واجتهاده، بعضهم قد يكون على المذهب مثل الجصاص في أحكام القرآن حمل الآيات على مذهبه حنفي، وبعضهم مجتهد، بعضهم مجتهد. فعند الشافعية أحكام القرآن للبيهقي وأحكام القرآن للكي الهراسي، عند المالكية أحكام القرآن لابن العربي وأحكام القرآن لابن الفرس، وعند الأحناف أحكام القرآن للجصاص أحكام القرآن للطحاوي، عند الحنابلة يعني ما عندهم يقولون إلا كتاب ابن الجوزي زاد المسير، فقالوا يعني على توسع فيه، على توسع فيه. والشيخ العثيمين رحمة الله عليه عمل على جمع أحكام القرآن، إلا أنه توفي قبل أن يكمله رحمة الله عليه، وأكمله الآن الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. فلو تم الكتاب يكون يعني كتابا في يكون كتابا في أحكام القرآن على مذهب الحنابلة. وإن كان هناك كتاب اسمه راموز التفسير للرفعني الحنبلي مطبوع في 10 مجلدات تقريبا، قالوا يعني فيه أو ذكر فيه كثيرا من الأحكام، أو فسر الآيات على طريقة الأحكام، هكذا قالوا. لكن صرحوا بأن الحنابلة عندهم يعني في المؤلفات في أحكام القرآن في نوع من الحاجة للتأليف في هذا الباب وإفراده. طيب، أما في الحديث النبوي، في الحديث النبوي فالمصنفات كثيرة وستأتي. وأما في أقوال الصحابة وآثارهم وما جاء عن التابعين فمعروف مصنف عبد الرزاق الصنعاني، ومصنف والمصنف لابن أبي شيبة، فإنه ذكر الأحاديث وذكر أقوال الصحابة وفتواهم، وكذا أقوال التابعين وفتواهم. طيب، ولذلك كتب أدلة الأحكام هذا بالعموم، أما كتب أحاديث الأحكام فهذه بالخصوص، فهي الكتب التي جمعت الأحاديث النبوية المتعلقة بأفعال المكلفين من حيث ترتب الحكم. طيب، تنبيه، هل هناك أحاديث خاصة بالأحكام وأحاديث لا أحكام فيها؟ الجواب لا. كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت فإن العلماء يستخرجون منه أحكاما شرعية. وقد عاب بعض أهل الأهواء على المحدثين روايتهم لحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، فإن المحدثين رووه بأسانيدهم وذكروا طرقه، فعاب ذاك الرجل من أهل الأهواء على المحدثين وأنهم لا يفقهون وأنهم مجرد يعني رواه لا فقه عندهم، ويشتغلون بما لا فائدة منه، كمثل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. فقام ابن القاص الشافعي وألف جزءا حديثيا سماه فوائد حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو مطبوع، وبين في البداية أنه يرد على ذلك المتكلم، واستخرج من هذا الحديث فقط تقريبا 80 فائدة أو أكثر أو أقل بقليل تقريبا. ثم الحافظ ابن حجر في فتح الباري أوصلها إلى أظن فيما أذكر فوق 100، فوق 100 أو أكمل 100 فائدة فقط من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زار ناسا من الأنصار فوجد الصبي حزين فقال ما به؟ قالوا مات نغير له طائر صغير كان يلعب به، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير. فاستخرجوا أحكاما كثيرة، منها جواز تكنية الصغير، هذا صغير فكناه يا أبا عمير وإن لم يكن له ولد، ومنها أيضا مثلا ما فيه من ملاطفة الصغار وأن هذا لا يخل بالمروءة، يعني بعض الناس قد يستكبر أو لا يستحسن أن تمزح أو أن تتكلم مع الصغار. فاستدل العلماء على أن المزاح بالحق مع الصغار لا يذهب المروءة ومشروع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاطف هذا الصغير. واستدلوا بأشياء كثيرة جدا، ومنها أيضا جواز تربية الحمام لأنه كان عنده هذا الطائر الصغير، فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كونه يعني اتخذه وجعله عنده ممسوكا محبوسا، واضح؟ أشياء كثيرة استخرجوها. فإذا كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحكام، ولكن مقصودهم بأحاديث الأحكام يعني الأحاديث التي هي أصول، والأحاديث التي هي اشتملت على كثير من الأحكام، اشتملت على كثير من الأحكام، وهي تعتبر يعني مرجع. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر على جابر بن زيد فقال يا جابر إنك من فقهاء البصرة وإنك تستفتي وإنك تستفتى، فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت ذلك وإلا فقد هلكت وأهلكت. قال له عبد الله بن عمر، قال لجابر إنك من فقهاء البصرة يعني يرجع إليك وتستفتى، وإنك تستفتى فلا تفتين يعني لا تتكلم في دين الله إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت ذلك يعني نجوت، فإنك إن فعلت ذلك يعني نجوت، وإلا أي وإن لم تفعل ذلك فقد هلكت وأهلكت. وجاء عن عمر رضي الله عنه في كتابه لشريح لما يعني كتب إليه في القضاء فقال له وإن يعني فيما معنى كلام عمر رضي الله عنه، إن جاءتك مسألة فيها من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحكم بها، وإن جاءتك مسألة ليس فيها شيء في سنة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك إن تأخرت يعني توقفت فلك، وإن أقدمت يعني اجتهدت ونظرت في المسألة بحسب ما عندك من أدلة شرعية تستخرجها وتستنبطها
في للدلالة على هذه المسألة لك ذلك. ثم قال عمر: ولا أرى التأخر ولا أرى لك إلا التأخر، يعني أن لا تقدم على مسألة ليس فيها دليل، اتركها لمن هو أهلها، لمن هو أهلها. فإذا كانوا يهتمون بالأدلة الشرعية عموما والأدلة والأحاديث النبوية خصوصا. وجاء أظن عن ابن المبارك أو غيره من السلف أنه قال: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، خرجه الترمذي في آخر الشمائل النبوية وغيره من أهل العلم. طيب، وقد اشترط العلماء في المفتي أن يكون عنده حصيلة من الأحاديث النبوية، أي من الأحاديث المتعلقة بالأحكام، واختلفوا في عدد هذه الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما مراده به؟ مراده في باب الرواية لا في باب الاستدلال، بمعنى إذا روى السنن والأحاديث الواردة المتعلقة بالأحكام لم يرويها إلا عن الثقات، وإذا روى الأحاديث المتعلقة بفضائل الأعمال وما نحو هذا الباب ممكن يروي بأقل من ذلك، ممكن أن يروي بأقل من ذلك. إذن معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في باب الرواية، في باب الرواية، وليس مراده في باب العمل. يعني بعض الناس يورد الأحاديث الضعيفة ثم يورد كلام الإمام أحمد هذا، كأنه جعل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستدل بالأحاديث الضعيفة ويوردها مسكوتا عنها، وهذا خطأ. أولا انظروا إلى عبارة الإمام أحمد، قال: إذا روينا، ولم يقل إذا عملنا، قال إذا روينا. إذن في باب الإيه؟ في باب الرواية، في باب الرواية. وهذا ما نبه عليه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى حين قال: وينبغي للمحدث أن يتشدد في أحاديث الأحكام التي يفصل بها بين الحلال أو يفصل بها بين الحلال والحرام، فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة والحفظ وذوي الإتقان والضبط. ثم قال: وأما الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمال وما في معناها فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ، انتهى. وبهذا المعنى جزم المعلم رحمه الله تعالى في كتابه الأنوار الكاشفة، الأنوار الكاشفة. إذن قول الإمام أحمد هذا نستفيد منه أيضا أمر، وهو أن الأحاديث المتعلقة بالأحكام بالحلال والحرام التي تستخرج من الأحكام إنما تورد وإنما تجمع عن من الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمصنف وينبغي للمتكلم أن يورد الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في عدد أحاديث الأحكام، ومرادهم في عدد أحاديث الأحكام التي ينبغي للمفتي أن يحفظها، وإلا كما سبق كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه يدل على حكم شرعي. فقيل عدد أحاديث الأحكام 800، وقيل 900، وقيل 500، وقيل 1000 أو 1100، ومرادهم كما سبق الأحاديث التي هي أصول، والأحاديث التي ينبغي للمفتي وللمشتغل بالفقه أن يجمعها وأن يحفظها وأن يستحضرها. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما نقله عنه أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أنه قال: سمعت ابن مهدي يقول: الحلال والحرام من ذلك، يعني من جملة الأحاديث المرفوعة الصحيحة، 800 حديث. أبو داود أيضا في رسالته إلى أهل مكة ذكر أنه جمع كتابه السنن على أحاديث الأحكام، وأنه جمعها يعني وعددها 4800 رواية، 4800 رواية. طبعا هذا كما سبق أنها على التفصيل، على التفصيل، ولكن يعني العلماء لما يجمعون 800 أو 900 أو 1000 أو 500 يجمعون الأحاديث التي هي يعني جامعة والأحاديث التي يدخل غيرها فيها، واضح؟ التي يدخل غيرها فيها. والمصنفات في أحاديث الأحكام كثيرة، وذكروا أن من أوائل من صنف في أحاديث الأحكام ابن جريج. طبعا موطأ الإمام مالك يعتبر من أوائل كتب الأحكام، وابن جريج وسعيد بن أبي عروبة عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم، من أهل العلم. والسنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجة، تعتبر أيضا من كتب الأحكام، والمنتقى لابن الجارود أيضا يعتبر من كتب الأحكام، وبلوغ المرام وعمدة الأحكام والمنتقى للمجد بن تيمية ودلائل الأحكام لابن شداد وغيره من الكتب، مثل كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي سماه مجموع الحديث على أبواب الفقه، وقد ذكر فيه أحاديث كثيرة جدا كلها من كتب الأحكام، كلا أيضا الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى لعبد الحق الإشبيلي، والأحكام الصغرى والكبرى والوسطى للطبري وغيرهم من أهل العلم، كتب كثيرة. نلحظ في هذه الكتب الأمور التالية: الأمر الأول أن بعضهم جمع الأحاديث مسندة مثل السنن والمنتقى بن الجارود، وبعضهم جردها من الأسانيد مثل عمدة الأحكام ومثل أحكام الوسطى مثل بلوغ المرام، وبعضهم خصص أحاديث معينة مثل عمدة الأحكام للمقدسي، حيث جمع عمدة الأحكام مما اتفق عليه الصحيحان أو صاحباي الصحيح فخصها بأحاديث صحيحين، وبعضهم أطلق لم يتقيد بكتاب معين، وبعضهم جمع عمدة الأحكام 500 حديث أو أكثر، بلوغ المرام مثلا أكثر من 1000 حديث أو قرابة 1400 زيادة، سنن أبي داود المطبوع تقريبا أكثر من 5000 رواية، وإن ذكر هو في رسالته لأهل مكة أنها 4800 حديث. فإذا تنوعت كتب الأحكام وتنوعت طريقتهم في التصنيف. قال القاضي أبو يعلى: الذي يدل عليه قول الإمام أحمد أن الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون 1000 أو 1200. وقال ابن القيم الجوزية: وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو 500 حديث، وفرشها وتفاصيلها نحو 4000 حديث. طيب، إذن على هذا يقال إنه الأحاديث النبوية كلها تدل على الأحكام، وأحاديث الأحكام التي صنفها العلماء مرادهم بذلك الأصول، مرادهم بذلك الأصول. حتى وجدت أنا طبع قريبا كتابا سماه صاحبه 40 حديثا من أحاديث الأحكام، من أحاديث الأحكام، هو متأخر. طيب، يقول الشيخ محمد، شيخنا الشيخ محمد بازمول، يقول: والذي يظهر والعلم عند الله في هذه المسألة أن الجزم بعدد الأحاديث التي تتعلق بالأحكام بالتحديد أمر غير ممكن، لا سيما وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه شيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره. وقال ابن تيمية: لا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل. جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ذكر أن عدد الأحاديث المتعلقة بالأحكام قرابة 500,000 حديث، أو الأحاديث التي يستحضرها المفتي. فسئل الإمام أحمد: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ إذا حفظ 100,000 حديث يكون فقيها؟ 100,000 حديث. فقال الإمام أحمد: لا. فقال السائل: 200,000؟ فقال الإمام أحمد: لا. فقال السائل: 300,000؟ فقال الإمام أحمد: لا. فقال السائل: 400,000؟ فقال الإمام أحمد بيده هكذا، يعني ممكن 400,000. وقال: وفي مرة سئل أيكفي أن يفتي ب400,000؟ فقال: لا، 500,000. قال: أرجو ذلك. هذا محمله عند أهل العلم على أحد معنيين: المعنى الأول أنه شدد أن يتكلم المتكلم في الفقه وفي دين الله إلا وهو مطلع على كثير من الأحاديث، على كثير من الأحاديث، أو أنه أراد أن هذا، أي من حصل هذه الأحاديث، يعني يكون هو المجتهد المطلق أو يكون هو الفقيه الكامل. إذن على أحد معنيين: المعنى الأول أنه يكون من باب التغليظ، من باب التغليظ والتشديد حتى لا يتكلم بدون علم، بلا علم. المعنى الثاني أن مراده بهذا في وصف الفقيه الكامل والمجتهد الكامل، وليس شرطا، خاصة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغ هذا العدد، يعني إلا من جهة الطرق والأسانيد. ولذلك جاء عن أظن الجوهري أو غيره أنه قال: أحفظ 1,000,000 حديث. فعلق عليه الذهبي في كلام معناه أن الأحاديث لا تبلغ هذا المبلغ، ولكن لعله أراد بالطرق والأسانيد والألفاظ والروايات، فممكن مثل هذا العدد، باعتبار أن الأمة في كل عصر وفي كل طبقة تناقلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن قد تجد الحديث الواحد أكثر من الصحابة، قد يروي أكثر من من 60 صحابيا، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن الطبراني رحمه الله تعالى جمع فيه جزءا، وابن الجوزي في مقدمة الموضوعات أورد أغلب طرق هذا الحديث، فجاوزت 60 رواية، جاوزت 60 رواية. ثم عن الصحابة هؤلاء 60 عدد من التابعين، ثم عن التابعين عدد من أتباع التابعين. هذا حديث واحد ربما تصل رواياته الآلاف، واضح؟ فكيف بألف أو ألفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس؟ لا شك أن العدد كبير جدا، وهذا من حفظ الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول، أو لأن أهل العلم يقولون إن السنة محفوظة، إن السنة محفوظة من التحريف والتبديل والتغيير، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون. فقوله وإنا له لحافظون حفظ الله عز وجل لكلامه من طريقين: حفظ ألفاظه وكلماته وحروفه فلا تبدل ولا تغير ولا تنسى إلى أن يشاء الله برفعه من الأرض، والنوع الثاني حفظ معانيه، حفظ معانيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أدى القرآن لأمته فبلغهم القرآن كما سمعه من جبريل وسمعه جبريل من الله عز وجل، وأيضا أدى للناس معنى القرآن جملة وتفصيلا بقوله وفعله، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى أي القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فقول لتبين للناس أي لتوضح وتفسر وتشرح للناس ما نزل إليهم، يعني من القرآن. فحفظ الله عز وجل للسنة هو من حفظه لكتابه، واضح؟ فلذلك لما سئل ابن المبارك وسئل أئمة الحديث عن الوضاعين من الزنادقة والكذابين والرافضة وغيرهم ممن يكذبون على رسول الله، قالوا يعني الآن هؤلاء يدسون الأحاديث، فكيف يعني قد نعمل بأحاديث مكذوبة؟ فقال لا، تعيش لها الجهابذة، يعني أئمة الحديث يميزون ويعني يوضحون الأحاديث الصحيحة من غيرها، بل يميزون كلمة في الحديث، كلمة في الحديث فيقولون هذه الكلمة خطأ، بل حرف في الحديث أيضا يميزونه. حتى جاء عن عفان بن مسلم، حتى جاء عن عفان بن مسلم الصفار وهو من شيوخ ابن أبي شيبة أنه كان إذا شك في كلمة من الحديث ضرب عليه ما رواه، في كلمة في الحديث إذا شك فيها لم يروه، واضح؟ فإذا السنة محفوظة، وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى محمول على هذا المعنى، محمول على هذا المعنى. فين لأي شيء لقول أحمد؟ قول أحمد رحمه الله تعالى في اشتراط عدد كبير في من أحاديث الأحكام أن يحفظها المفتي محمول على أحد معنيين، طبعا نعم محمول على أحد معنيين. المعنى الأول على باب التغليظ والتشديد في باب الفتوى، المعنى الثاني الذي حمل عليه قول الإمام أحمد أنه في وصف المجتهد الكامل في اجتهاده، الكامل في اجتهاده. بعد هذه المقدمات اليسيرة المتعلقة بأحاديث الأحكام أنتقل للكلام عن بلوغ المرام، عن هذا الكتاب وعن كتب الأحكام المكملة لما سبق. أما ترجمة الحافظ ابن حجر فهو غني عن التعريف، حتى لقب رحمه الله تعالى بأمير المؤمنين في الحديث، بل حتى قال أهل العلم إن يعني حفاظ الحديث ختموا بالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكان إماما مبرزا في علم الحديث وفي الفقه، وكان مجتهدا قاضيا رحمه الله تعالى. له مصنفات كثيرة مشهورة، منها كما هو معلوم فتح الباري، ومنها أيضا تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، وأيضا من مصنفاته المشهورة كتابه في المدلسين، اللي يسمى بمراتب المدلسين أو تعريف أهل التقديس بمن وصف بالتدليس، وله أيضا المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية أو كذا، وله أيضا الفوائد المبتكرة اللي هو إتحاف المهرة، وله إتحاف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، وله أشياء كثيرة رحمه الله تعالى، وكتبه غنية عن التعريف ومشهورة. أما كتاب بلوغ المرام فقد أثنى عليه العلماء من وجوه. الوجه الأول أنه استقصى حسب اجتهاده الأحاديث المتعلقة بالأحكام أصولا وما يتبعها، وأما الوجه الثاني أنه اعتنى بذكر من خرجها، واعتنى أيضا بذكر ما يتعلق بتصحيحها وتضعيفها، وأيضا اعتنى بترتيب الكتاب. وأيضا من مزايا هذا الكتاب أنه أورد الأدلة، أدلة الأحكام المتعلقة بالمذاهب الأربعة قدر إمكانه مما يستدل بها الفقهاء، وأيضا من مزايا هذا الكتاب أنه يقتصر غالبا على موطن الاستشهاد من الحديث إن كان الحديث طويلا فلم يورده بالكامل، لأن إراده بالكامل قد يؤدي إلى طول الكتاب، فيختصر المحدث الرواية، ولا عيب في ذلك، كما نص على هذا أبو داود في رسالته لأهل مكة، فإنه ذكر أن المحدث قد يقتصر على موطن الدلالة من الحديث إذا طال، حتى لا يشوش على طالب الحديث المراد من الاستشهاد والاستدلال بالحديث، وليس معنى هذا أن الحديث فيه تشويش، لا، ولكن طالب العلم قد يقرأ الحديث لا يفهم أين موطن الدلالة. اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بكتاب بلوغ المرام. طيب، من المؤاخذات على البلوغ، ما المؤاخذات على البلوغ؟ أخذ على البلوغ بعض الأمور. أمر الأول إراده لبعض الأحاديث الضعيفة، والأمر الثاني تركه لبعض الأحاديث المتعلقة بالأحكام فلم يردها في الكتاب ففيه نقص، أما الجواب عن الأول وهو إراده للأحاديث الضعيفة فإنه لا يعاب عليه، لأنه أورد الأحاديث الضعيفة وبين ضعفها، لكن السؤال لماذا يريدها وهي ضعيفة؟ فالجواب لأن هذا الحديث يستدل به بعض العلماء على قول له، فأراد أن يجمع أدلة العلماء أو أدلة مذاهب العلماء في هذا الكتاب. وأما قضية أن وأما الإشكال الثاني أنه لم يجمع كل الأحاديث فهذا إشكال وارد على كل كتاب مصنف في الحديث، إذ لم يدعي أحد أنه جمع كل الأحاديث، وهو إنما أراد أن يقتصر على مجموعة منها في نظره أنها تدل على غيرها لا أنها تغني عن غيرها، تدل على غيرها لا أنها تغني عن غيرها. ثم ننتقل إلى قضية المصنفات على بلوغ المرام. المصنفات على بلوغ المرام، تتابع العلماء على شرح بلوغ المرام، تتابع العلماء على شرح بلوغ المرام. فممن شرحه ها يلا كلنا نجيب يلا ها شيخ محمد المغربي اللي سمى كتابه البدر التمام في شرح بلوغ المرام، وهو مطبوع في 5 مجلدات، وأيضا الصنعاني أحسنت في كتابه سبل السلام، وسبل السلام اختصره من البدر التمام مع زيادات. هذا الكتاب الثاني مما يعني اي نعم مما شرح به بلوغ المرام. قبل المعاصرين من الشروح القدامى، لا من الشروح القدامى نجي للمعاصرين، ها القنوجي صديق خان فإنه شرح بلوغ المرام وسمى كتابه ماذا؟ ها صديق القنوجي من علماء الهند، فإنه شرح بلوغ المرام وسمى كتابه ماذا؟ فتح العلام، فتح العلام بشرح بلوغ المرام. طيب من المعاصرين شرحه مجموعة من أهل العلم، لكن نقتصر على المبرزين منهم ها، وعلى أيضا المعروفين بيعني بالمنهج السلفي. فممن شرحه الإمام العلامة أحسن ممن شرحه الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وقد اكتمل الطباعة شرحه في كم؟ في 12 في 14 15 في 15 مجلدا، عشان كتاب مو عندي إن شاء الله اشتري. وسماه ماذا؟ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام. والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى معروف نفسه في العلم، فإن نفسه نفس المحققين والمستنبطين المدققين، فكان رحمه الله تعالى إماما مجتهدا مدققا، ولا غرابة في ذلك، فهو تلميذ السعدي رحمه الله تعالى، والسعدي كان إماما طيب أيضا من المعاصرين ممن شرح بلوغ المرام الشيخ البسام رحمه الله تعالى. إيش اسم كتابه؟ ما اسم كتابه؟ توضيح الأحكام، توضيح الأحكام أحسن. أيضا ممن شرحه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، طبعت حاشيته على بلوغ المرام، وهي حاشية نفيسة جدا مع أنها مختصرة، إلا أنه أتى بشيء يعني سبحان الله شيء عجيب من 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 الفوائد والتعليقات والعلم. والشيخ بن باز رحمة الله عليه له شرح على بلوغ المرام طويل مطول صوتي، الذي أعرفه أنهم يعملون على تفريغه، أنهم يعملون على تفريغه وعلى الاشتغال به. وقد سألت الشيخ طارق السبيعي جزاه الله خيرا ومن مشايخ الكويت، وكان له تعلق كبير بالشيخ بن باز، وتعلق أيضا خاص ببلوغ المرام شرح الشيخ بن باز الله يرحمه. فسألت عن هذا الكتاب واحتمال يعني تفريغه، فقال يعني فيما أذكر أنه أجابني أنه لا يعلم بالتفصيل، ولكن الذي يعرف أنهم يشتغلون عليه لإخراجه. طيب، أيضا من شروح بلوغ المرام ما ذكره إخوانكم شرح الشيخ العلامة صالح الفوزان. ما اسم كتابه؟ نعم، تسهيل الإلمام شرح بلوغ المرام، ها، مطبوع في كم مجلد؟ أظن 9، ها ها، أقل ولا أكثر؟ ما يختلف العدد، ما يختلف فيه، لكن اكتمل شرحه، اكتمل شرحه. فهؤلاء بعض العلماء المبرزين في يعني الذين شرحوا هذا الكتاب. ومن أفضل شروحه المتوسطة الجيدة سبل السلام، ومن أفضل شروحه المسهبة الآن شرح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، إلى أن يظهر شيخ بن باز شرحه. قد يكون الشرحان مسهبان في هذا الباب، ما أدري، أنا ما اطلعت عليه، ولكن أشرطته كانت موجودة، أشرطته في شرح بلوغ المرام أذكر كانت عندي إن لم أهم ما بين 30 إلى 40 شريط، هذا يعني جزء منه. أيضا ممن شرح بلوغ المرام يعني واكتمل الشرح عنده ولكن لم يخرجه إلى الآن الشيخ محمد بازمون، فإنه شرح بلوغ المرام شرحا موسعا في يعني في أكثر من 10 سنين، ويعني وكان شرحه عجيب، فقد كان يقف مع كل حديث ويستخرج منه يعني من المسائل ما يبلغها إلى 20 فائدة أو أكثر، وأقل حاجة ما بين 8 والـ10، وفوائد من الحديث يعني مستنبطة للدلالة على الحديث فقهيا وحديثيا إلى آخره. والإخوة الذين يعني حضروا الدرس فرغوه وجمعوا أشرطته وفرغوها كاملا، فطلب منه أن يخرجه رفض، قال في شرح الشيخ البسام، في الشيخ الفوزان، قال أنا ما أبغى، لا أريد أن أخرج الشرح الآن. فعموما كان الشرح أيضا كان مسهبا، كان مسهبا. وشيخنا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى وأمد في عمره بطاعته، لما قدم من المدينة إلى مكة وسكن في مكة كان يحث على قراءة سبل السلام، بل وقرأنا عليه قدرا منه، فتح درس في شرح بلوغ المرام، ثم لأمور عارضة له لم يتمه، وإلا كان يهتم بسبل السلام، بسبل السلام. والعلماء تقريبا تجتمع كلمتهم في الثناء على سبل السلام. والإمام الصنعاني كان مجتهدا فقيها متحررا رحمهم الله تعالى أجمعين. طيب، كم بقي على العشاء؟ 10 دقائق. نقرأ المقدمة لأنها سهلة حتى ندخل إن شاء الله في الكتاب الأسبوع القادم. يعني من استطاع أن يحفظ هذه الأحاديث فهذا جيد، حفظ أحاديث الأحكام مع حفظ القرآن. ومن فوائد الشيخ طارق السبيعي جزاه الله خيرا أنه قال إن طالب العلم الذي يشتغل بحفظ بعض المنظومات أو بحفظ بعض المتون المنثورة من كلام العلماء، أرى أن الأولى له وأن الأفضل له أن يشتغل بحفظ القرآن وحفظ السنة، فبدل أن يشتغل بحفظ المتن مثل مثلا زاد المستقنع، مثل مثلا عمدة الفقه أو غيرها من الكتب، أو ألفية بن مالك أو كذا أو كذا، أرى أن يعني يجتهد بحفظ القرآن، فإن حفظ القرآن يجتهد في حفظ مثلا بلوغ المرام وما استطاع من السنن، إن بعد ذلك عنده قدرة على الحفظ يشتغل بحفظ المتون الأخرى. لكن يحفظ ألفية ابن مالك مثل مثلا مثل يعني مثل الماء سهلة جدا عليه، أو يحفظ المتن الفلاني وهو لا يحفظ القرآن، فيحفظ كلام البشر ويترك كلام الخالق سبحانه وتعالى، يحفظ كلام العلماء ولا يحفظ كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال هذا أنا أرى خلل، وهذا كلام صحيح كلام سلفي 100%، بخلاف ما يوجد في كتب العلم إنك تحفظ بعض الآيات وتحفظ بعض الأحاديث وتشتغل بعد كده بحفظ المتون وتكرس وقتك بحفظ المتون. لا، احفظ الآيات، احفظ كتاب الله واحفظ سنة رسول الله، فالعلم فيهما، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، واضح؟ ثم تحفظ من آثار السلف، ثم بعد ذلك إن عندك قوة للحفظ احفظ الأشياء الأخرى. ما نقول لك لا، الشيخ مثلا شيخ طارق الله يحفظه، وأنا سألته فقلت له يعني هل تعيب أنت؟ هذا الكلام سمعته من الشيخ طارق قبل أن ألقاه من طالب من طلابه قبل سنوات يعني، ثم قابلته لما سمعت هذا الكلام من الطالب قبل أن ألقى الشيخ طارق حفظه الله تعالى، يعني كبر في في, 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 في نفس الرجل، ما يقول هذا الكلام إلا إنسان سلفي قوي جدا، كلام محرر. فثم يسر الله لي أن لقيته في مجالس فسألته فقلت له يا شيخ هل أنت تعني بهذا أن طالب العلم لا يحفظ المتون؟ قال لا، لا أعني هذا، إنما أعني أن يحفظ كتاب الله ويحفظ ما استطاع مثل بلوغ المرام أو عمدة الأحكام من الأحاديث النبوية، ثم بعد ذلك إن عنده همة للحفظ يحفظ ألفية ابن مالك، يحفظ مثلا كتاب في الفقه، كتاب في أصول الفقه، كتاب في أصول الحديث، يحفظ. لكن أن يقدمها على الكتاب والسنة، قال أرى أن هذا خلل، وأن هذا ما يفيد الطالب ويبنيه مثل القرآن والسنة. طيب، قال شيخ الإسلام ولقب بهذا الحافظ بن حجر، قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر بخير، قال الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. الحافظ بن حجر من أئمة الحديث، وأخذت عليه أخطاء في العقيدة التمس العلماء له فيها العذر، وقالوا إنه لم يقع في هذه الأخطاء عن تعمد وعن بدعة، وإنما رجل نشأ في مكان أشعري فتأثر ببيئته، وإلا له كلام مثل كلامي هنا وكلام في فتح الباري يدل على أن الرجل متحرر طالبا للحق، وهذا عذر، هذا عذر له فيما وقع فيه، فلذلك لم يبدعه العلماء، ولذلك لم يبدعه إلا الحدادية الخبثاء، لأنهم لا يعذرون بالجهل، واضح؟ فعندهم الحافظ بن حجر مبتدع ضال، وكتابه فتح الباري وكتبه تحرق، ولا شك أن هذا قول باطل ضال، قد رد عليه العلماء، رد عليه الشيخ ربيع، ورد عليه الشيخ محمد أمان الجامي، ورد عليه جماعة من أهل العلم جزاهم الله خيرا. فالمراد أن الحافظ بن حجر لا يقاس على من وقع في بدع وضلالات ممن وقع فيها عن معاندة، أو وقع فيها عن يعني مع العلم بها أو بجهله، فلا يقاس هذا على هذا، ولذلك ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. فلا يقال لماذا لم يضلل الحافظ بن حجر، نقول القول بتضليله وقول أهل البدع، ومن أراد أن يبدعه فهو المبتدع. نعم وقع في بعض الأخطاء الموافقة للأشعرية، نقول نعم، لكن مبتدع ضال أبدا، هذا كلام قرره الشيخ العثيمين وقرره الشيخ بن باز وغيرهم من أهل العلم، بيّنوا هذا الأمر فيما يتعلق بالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. بعض مشايخنا قال لا نستطيع أن نقول أنه سلفي لأنه وقع،
واضح؟ ويعني قال لكنه من أهل الحديث ووقع في الأشعرية دون قصد، وهذا ربما ينطبق عليه قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما فرق بين المبتدع وبين من وقع في بدعة وهو لا أعلم. يعني بعض أهل العلم ترى يرى أنه صاحب سنة، ها، مثل ما وقع بعض يعني يعني التابعين أو من بعدهم في بعض البدع كالقدر أو غيرها، ولم يعني بيّنوا خطأه وأنه أخطأ ولم يبدعوه ويضللوه. طيب، قال الحافظ رحمه الله تعالى: فهذا مختصر. إذن هذا جواب على من يقول لماذا لم يجمع أو لماذا لم يذكر الحديث الفلاني والحديث الفلاني من أحاديث الأحكام. قال لك هو مختصر. ولما يقول مختصر، العلماء يقولون الأشياء تختصر لأمرين: الأمر الأول لتحفظ، والأمر الثاني لتفهم. الكلام لما يكون قليل يفهم، لكن لما يكثر الكلام وتشعب العقل يفوت ما يجمع. طيب، قال: فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية. شوف، إذا بين لك ليس الأصول والفروع، إنما قال على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، يعني الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. حررته تحريرا بالغا، يعني أضاف وحذف وقدم وأخر، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. إذن كتابه محرر في هذا الباب. قال: وقد بينت عقيبة يعني بعد كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. كم بقى الأذان؟ طيب، نقف عند هذا الحد. أنا كنت أريد اليوم نبدأ في أيضا التوحيد بعد العشاء، ولكن أنا أعتذر لأنه عندي مناقشة ماجستير فأحتاج أني أحضر لها، فأعتذر اليوم. إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.